بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ونقض عثمان بن سعيد عن المريسي الجميل عن في مفطرة على الله من التوحيد للإمام الدارمي الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حرام إخوان شوف العلماء كلها إشكالات وإزالة إشكالات وكل لفظة تصرفها وتعرف ما فيها. هذا هو العلم يا إخواني, هذا هو العلم, هذا هو العلم سبحان الله. بعض الناس يقول الدروس هذه يعني تعليقات معروفة, يعني تعليقات تعليقات معروفة. يا رجل يا رجل لا تكن جاهلا ويسحبك الشيطان ينومك في بيتك بجوار امرأتك وأولادك مع لذيذ الفراش ودافئ المهاد. يا رجل تعليقات ايه, تعليقات ايه يا رجل الله يصلحك, تعلقت كل مسألة حديثية أصولية فقهية جمع بين أدلة, تعلقت تنايم ولا سكران سبحان الله. تعليقات وكانك يعني أركان الإسلام خمسة, أركان الإيمان ستة وخلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحد والعرش. قال أبو سعيد: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية, وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها أغلوطاته.
قال أبو سعيد,
قال أبو سعيد: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية, وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منها أغلوطاته, وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي, وتعني أن الله ليس لا شيء لأن الخلق كلهم علموا
لا حد ولا غاية ولا نهاية. إذن الله ليس شيء, الله ليس موجود. نعم. ولهذا احتار الجهم في هذا الباب, احتار الجهم في معرفة ربه سبحانه وتعالى حتى عطل عن جميع الصفات, وحتى مع إثبات ذات ما يدري أين هي أصلا. هذا إثبات في الذهن كده, لكن في حقيقتي على العرش لا ليس على العرش. طب داخل العالم خارج العالم؟ لا داخل ولا خارج, فهم يرون أنه لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا كذا. إذن في النهاية هو وجود كذا في الذهن وليس له وجود معلوم. نعم. فقال له قائل,
فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمت مرادك بها أيها الأعجمي, وتعني أن الله لا شيء لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة, وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة, فالشيء أبدا موصوف لا محالة.
فالفرق بين الشيء ولا شيء أن كل شيء له يقع عليه اسم شيء له حد وله غاية وله صفة, إنما الذي ليس له ذلك هو اللا شيء. نعم.
فالشيء أبدا موصوف لا محالة ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية.
أي ذات لابد أن يكون لها صفة, أي شيء لابد أن يكون لها صفة, هذه الصفة هي مبناها على حد وعلى غاية. لكن ما يتعلق بالله هو ما يليق به سبحانه وتعالى, وما يتعلق بالمخلوق هو ما يليق بالمخلوق. نعم. ولهذا الحد المخلوق الله عز وجل لا بائن من خلقه, لا يختلط بمخلوقاته, ما في حد مخلوق له سبحانه وتعالى وكذا, نعم, الحد الذي يليق به سبحانه وتعالى, أي الحد والصفة التي وصف الله عز وجل نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول في الحاشية: قول باب الحد والعرش, سيتعرف حد قريب إن شاء الله. وأما العرش فقد قال الشيخ الإسلام العرش في اللغة كذا, إلى أن قال طيب الحد
ذكر في الحد
ذكر في الحد إيه؟ نعم. مسألة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. أثبت أئمة من أهل السنة الحد كما قيل عبد الله بن مبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماوات على العرش بين من خلق. قيل له بحد؟ قال بحد. وكذلك أحمد في أشهر روايتين عنه, كثير من أصحابه كالقاضي وابن الزاغوني وغيرهما وإسحاق بن راهوية وعثمان بن سعيد الدارمي في رضاع عنه, وحكوا عن أهل السنة وشيخ الإسلام الهروي وخلق كثير. وأنكر ذلك آخرون من المتكلمين كابن المعالي الجويني وطوائف من المعتزلة والأشعرية وبعض الحنبلي. وفصل الخطاب: أن الحد له عدة معان. انتبه. ترجع إلى أصلين، منها ما متفق عليه بين المسلمين، ومنها ما هو متفق عليه بين أهل السنة، ومنها ما هو متنازع فيه. فإن الحد يكون لحقيقة الشيء والنوعية، وهو حد الماهية، ويكون لعينه الذاتية، وهو حد لوجوده. فالأول هو الحد الذي يتكلم فيه المتكلمون من المنطقيين وغيرهم، والثاني كالحد الذي ينعته الشروطيون في حدود العقار وفي حلى الأشخاص. فإذا انحصر نوعه في شخصه كالشمس مثلا، كان له حد بالاعتبارين، وهو بالاعتبار الأول كلي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، وهو بالاعتبار الثاني عيني يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وإن قيل إن وجود كل شيء عين ماهيته، أو قيل ذلك في حق الله تعالى فقط، كان الحد الذي هو حقيقته العينية الوجودية هو الحد الذي هو الماهية النوعية، إذا عنى به حقيقة المحدود. وإن عني بالحد القول الدال على ماهية الشيء لم يكن لذلك وجود إلا في الذهن لا في الخارج، والله أعلم. فأما الأول فقد يعنى بالحد حقيقة الشيء، وقد يعنى به القول الدال على ماهيته. فأما الحد بمعنى حقيقة الشيء التي هو بها يتميز بها عن غيره، فده الحد العيني. فلا ريب بين المسلمين أن الله له حقيقة وذات، فذلك حده الذي لا يعلمه غيره، هو أعلم بنفسه. فما نعرف عن ربنا سبحانه وتعالى إلا ما أعلمنا الله عز وجل إياه. فهو على العرش استوى، لولا إخباره لما قلنا بأنه على العرش استوى، وهو ينزل إلى السماء الدنيا من غير اختلاط بالخلق، لولا ذلك، لولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا ذلك. كما جاء في الأثر: يا من لا يعلم ما هو إلا هو، ولا يبلغ قدرته غيره. وهل يقال له ماهية لا يعلمها غيره ولا تجري ماهياته في مقال، أو يقال لا ماهية له؟ على قولين أصحابنا وغيرهم، الأول قول أكثرهم. وأما الحد بمعنى القول فله أسماء تميز عن غيره، وله حدود بخواصه التي تميز عن غيره، كقولنا رب العالمين خالق السماوات والأرض الأول والآخر الظاهر والباطن. وأما الحد المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. فأما حد عينه الذاتية فيراد به على بذاته، وحد بصفاته، وحد بمقداره. فأما الأول فهو بمعنى انفصاله عن غيره وتميزه عنه بحيث لا يختلط به، وهذا داخل فيما قصده ابن المبارك وغيره خلافا للجهمية. انفصاله عن غيره وتميزه عنه بحيث لا يختلط به، انفصال عن غيره بائن من خلقه وتميزه عنه بحيث لا يختلط به، وهذا داخل فيما قصده ابن المبارك وغيره خلاف الجهمية الذين يجعلونه مختلطا بالمخلوقات. ولهذا قال: بائن من خلقه بحد. فإن الحد هو الفصل والتمييز بينه وبين غيره، والحد بهذا المعنى متفق عليه بين أهل السنة القائلين بأن الله فوق العرش، بل وعند الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه. أيضا فإن الأعراض المختلفة كالطعم واللون إذا قامت بجسم واحد كانت متميزة بخصائصها وحدودها، وليست متميزة بعينها وذواتها. وأما الثاني فهو بمعنى صفته القائمة به المميزة له عن غيره، كما يقال في حلية الموصوف ونعوته، فله حد بهذا الاعتبار. وأما الحد بمعنى المقدار والنهاية هذا مورد النزاع، فقيل لا حد له ولا غاية ولا مقدار، وقيل له حد من جانب العرش فقط، وقيل له حد ونهاية لا يعلمها غيره، إذ لا يعقل موجود بدون ذلك. وقد يقال إن ابن المبارك وغيره قصدوه إذ لو لم يريد ذلك لم يكن حاجة لقولهم على عرشه، بل يكفى أن يقال هو منفصل عن خلقه متميز عنهم، انتهى. ترجمة هذا الكلام ترجمته تفهم من حاجة؟ ترجمته ترجمة هذا الكلام هو أن الحد والغاية والنهاية هو المراد أولا وآخرا، هو أن الله عز وجل له أوصاف التي وصف، وله أسماء التي سمى، وله سبحانه وتعالى ما أخبر به عن هذا الحد وهذا المراد من هذا كله. فمن أثبت الحد فإنما قصد أن الله عز وجل بائن من خلقه. وليس منفصلا بهم، وله سبحانه وتعالى صفاته التي وصف بها نفسه. فهو سبحانه وتعالى على عرشه من غير حاجة إلى العرش، ولو هو سبحانه وتعالى على عرشه ومستغنى عن عرشه ومستغنى عن الكون كله سبحانه وتعالى كما وصف عن نفسه، وهو الذي ينزل وهو الذي يجيء يوم القيامة وهو الذي يضع قدمه، هذا كله على ما أخبر الله عز وجل به. يعني بمعنى الحد هنا هي الحدود التي وردت بها النصوص والبيان الذي ورد به النصوص في وصف الله سبحانه وتعالى، مع الإيمان واليقين بأن الله عز وجل ليس مختلطا بخلقه، بل هو بائن سبحانه وتعالى عن خلقه. فمن أثبت الحد فهذا مراده، الله عز وجل بائن عن خلقه وله أوصافه التي وصف وصفاته وأسماءه التي سمى بها نفسه وسمى بها رسوله. ومن نفى الحد فقصده الحد المخلوق المعروف المعهود، فالله عز وجل ليس له حدود مخلوقة وكما يحد المخلوق، بل حد يعلمه الله سبحانه وتعالى. هذا الحد الذي أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى فهو على عرشه الذي استوى، وما لم يعلم الله عز وجل به فلا ندري عن كنهه وكيفيته وعنه شيئا إلا ما أخبر الله عنه، كما قال هنا: فأما الأول فهو بمعنى انفصاله عن غيره وتميزه عنه بحيث لا يختلط به. هذا معنى، لأنه من أهل العلم من أنكر الحد ومن أهل العلم من أثبت الحد، فمورد الإثبات غير مورد النفي. فهم متفقون على أن الله عز وجل بين من خلقه لا يختلط بمخلوقاته، وأن الحدود المخلوقة هذه لا تكون في حق الله عز وجل. ولهذا لما قال الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان وغير ذلك، استدرك العلماء وقالوا هذه أمور كان لا ينبغي يعني أن يقولها، لأنها قد يفهم منها الأمور المخلوقة، ولكن الله سبحانه إن قصد كذا وإن قصد كذا وإن قصد كذا فحملوه على الفاظ المجملة التي لا ينبغي أن تكون. فالشاهد من هذا أن أهل السنة يثبتون الحد بمعنى أن الله عز وجل منفصل عن خلقه وأنه بين عن خلقه، وأن له صفاته التي وصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يماثل شيئا من المخلوقات، وهذا حد يعلمه الله سبحانه وتعالى، وما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى وجب قبوله، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، وما لم يخبرنا الله عز وجل به فلا يقاس الله بخلقه. نعم نعم.
لا شيء يفهم من هناك حد باطل وحد حق، إذا نصف المراد القائل ماذا يقصد بهذا الحد؟ وهذا ما ذكره أهل السنة أن الحد لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فمن تكلم بالحد نصف المراد هذا حق
أي نعم أي نعم عند الإطلاق، إلا أن تكون عبارته مقيدة نفسها، عبارته نفسها قيدت، مثل ما قال ابن مبارك هنا لما قيل له سؤال عن الحد بما نعرف ربنا قال بأنه فوق السماوات على عرشه بائل من خلقه، قيل بحد قال بحد. فهنا أصلا الموضع نفسه يبين هذا المراد، أما الإطلاق لا، فقد يكون حدا باطلا وقد يكون حدا حق. نعم. مثل الجهة، فلو قلنا في جهة العلو هذا لا بأس، لكن لا تثبت الجهة بإطلاق فتكون من المجملات. هذا في بعضها اللي هو تعالى عن الحدود، كلمة الحدود، لكن مثلا الأركان لا، احنا ما نثبت هذه الأركان لله عز وجل لا نفيا ولا إثباتا، لكن نقول ما المراد بالأركان؟ إذا قصد بالأركان اللي هي الصفات المعروفة باليد والوجه وكذا فنقول أثبتها الشارع، هذه أثبتها الشارع، لكن لا نسميها أركانا، نسميها صفات له سبحانه وتعالى، وجه ويدان وقدم نعم.
قال: وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء. قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحد
قال أبو سعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه. ليه أخواني؟ ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا حد وهو على عرشه فوق سماواته، فهذان حدان اثنان، لكن كنه ذلك كفية ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
وسئل عبد الله بن المبارك رحمه الله بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد؟ قال بحد. قال حدثناه الحسن بن الصباح البزار عن علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك رحمه الله قال فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء، لأن الله وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم.
بنوا التعطيل على يا اخواني على هذه المسألة، أن الله ليس له حد ولا غاية ولا ولا شيء، بنوا هذا، ولهذا لا تصف بأي وصف، لا تصف بأي وصف، يبقى هم بنوا على هذا. نعم.
وإني متوفيك ورافعك إلي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وقال للأمة السوداء أين الله؟ قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مؤمنة، وأنه لا يجوز في الرقبة
أن الله، الله في السماء مش ملكوت الله كما يحرف المحرفة، بأن النبي أنما أراد أين ملكوت الله أو أين ملائكة الله وليس أين الله. طب الخروج عن هذا الظاهر ليه؟ لأنه عنده من الله عز وجل لا يحده مكان ولا يكون في مكان، ولأن الفوق هذا يقتضي أن يكون ما أدري باعتبار ما هو أعلى منه، كل هذه اعتبارات ولوازم باطلة ورد بها النصوص الشرعية. أين الله؟ السؤال عن الله ليس عن ملكوت الله ولا عن ملائكة الله، في السماء، أي الله في السماء. نعم.
وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله أنه في السماء كما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحدثنا أحمد بن منيع البغدادي
إذا نص الله عز وجل على أن الرقبة، أن تحذير الرقبة يبغي أن تكون رقبة مؤمنة، فلا يحل عتق رقبة لا تؤمن بأن الله في السماء ولا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. نختبرها الأول، الرقبة هذه أين الله في السماء؟ من أنا؟ أنت رسول الله. اعتق فإنها مؤمنة، اعتق فإنها مؤمنة، فدل هذا على أن الكافر ما يعتق ولا يجزئ في العتق، لابد أن يكون مؤمنة. والنصوص التي جاءت مطلقة محمولة الإذن بهذا المعنى على المقيدة، فالنصوص التي فيها رقبة رقبة محمولة على رقبة مؤمنة وليس عموم الرقاب، فلا يصح عتق الكافر. اعتقها فإنها مؤمنة، فدل هذا على شرط الإيمان في الرقبة المعتوقة، نعم، أو المعتقة. نعم.
قال فحدثنا أحمد بن منيع البغدادي وساق سنده إلى عمران ابن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال أي فأيهم تعده لرغبتك ولرهبتك؟ قال الذي في السماء.
الذي في السماء، نعم.
فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر إذا عرف، إذا عرف أن إله
فمن لا يرى الحد بإطلاق هذا معناه لا شيء موجود، الشيء اللي ما له حد وصفة هذا لا وجود له. ولذا كما قلنا هؤلاء الجهمية يعود قولهم إلى عدم وجود الرب سبحانه وتعالى، لأن رب لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا 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 إلى آخر هذه، هذا غير موجود أصلا. ولهذا قالوا المعطل يعبد عدم. نعم.
فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر إذا عرف أن إله العالمين في السماء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فحسين الخزاعي كان يومئذ في كفره أعلم بالله الجليل الأجل من المريسي وأصحابه.
الله أكبر، يعطيله يلا تمام، مع أهل السنة والجماعة نضر الله وجوههم. نعم.
مع ما ينتحلون من الإسلام،
لو كان عندهم موازنات المريسي عنده وعنده ما قامت هذه العقيدة، ما قامت العقيدة إلا على هذه الأقوال الصريحة. نعم.
مع ما
إن تركت أبا سعيد الدارمي هنا وانتقلت إلى الأجري فنفس اللهجة، تركت الأجري وانتقلت إلى ابن بطة فنفس اللهجة، تركت هذا وذهبت إلى اللالكائي إلى الخلال. نعم. رحمه الله رحمه وسلم.
مع ما ينتحلون من الإسلام إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الآلهة والأصنام المخلوقة التي في الأرض، وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء،
فهناك آلهة في الأرض نعبدها لتقربنا إلى الإله الذي في السماء، هناك آلهة في الأرض نعبدها لتكون شفعاء عند الإله فيه. ولهذا فالمشركون لم يسووا بين معبودتهم هذه وبين معبودهم وهو الله عز وجل من كل وجه، صرفوا العبادة نعم، لكن عندهم مع صرف العبادة لآلهة هذه إلا أن آلهتهم لا تبلغ قدر الله سبحانه وتعالى عندهم، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلف. نعم.
وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء، وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك. إذا
نعم.
إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه،
بل الفطرة يرفع يديه إلى ربه. الخلق ما تقول في اضطرار الخلق إلى هذا العلو؟ نعم.
يدعوه في السماء دون ما سواها، فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية.
صدقت والله، صدق والله، صدق والله. فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية، فهؤلاء ينفرون من هذا. والجهمية طبعا يعني فرخ يدخل فلا شعر أيضا، كل من نفى أن يكون الله عز وجل على عرشه ولو أثبت علو صفات هو ما يدري أين ربه، بل يقول هذا في كل مكان. في كل مكان فين؟ يعني في كل مكان يختلط بالخلق، إذا الخلق أكبر منه. الله المستعان.
بالنسبة للفصل يا شيخنا عن الحد، هل يدخل مثلا كقول لفظ بالقرآن مخلوق يعني يترك، أم يكون ليس كهذا؟ يعني مثلا لفظ بالقرآن مخلوق يسأل ويستفصل منه ماذا تقصد، والحد كذلك يستفصل، فهل يدخل في هذا الكلام؟
مع إبطال العبارة، لفظ في القرآن مخلوق هذا تبطل العبارة.
نعم.
فمن قال هو مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إنما الحد لا، تذكر اللفظ لو ذكرت اللفظ مع بيانها، مع بيان المرادي أنه الحد المشروع، هذا لا بأس به. يعني إنما اللفظ لفظ القرآن مخلوق هذا لا يذكر أبدا، لا مشروع، لأنه ليس له وجه مشروع، اللفظ نفسه ليس له وجه مشروع، أما المعنى هو اللي يستفصل فيه، أما اللفظ هذا مردود. على كل حال لفظ مردود. نعم. بخلاف الحد، ممكن تلفظ بالحد هذا مع التقييد والبيان ما في إشكال.
يعني نقول إنه من اللفظ المجمل يا شيخنا ولا ليس؟
لكن إحنا يستعملها السنة والجماعة في الفصل بين العقائد، بأخذها السنة وبين غيره، إنما ابتداء فأقول الله عز وجل على عرشه مستوي، وأقول الله عز وجل له صفاته وكذا، لست في حاجة إلى كلمة إيه، إلى لفظة الحد هذه، لست في حاجة. لكن حينما يحتاجها الإنسان ليميز بين العقائد، مثل ما أقول مثلا علو بذاته. نعم. لا، القول بأن الله في كل مكان ينظر، هل المراد يعني العلم أو المراد الذات؟ نقول جاهل، يعني نقول جاهل، لكن لو قصد بالذات هذا كفر. لو قصد أنه بالذات في كل هذا، لكن مجرد أن يقولها نقول هذا جاهل باللفظ الشرعي، أخذ بالك. لكن لو أراد أن يقول الله في كل مكان يقول بعلمه، يقيد هذا ولا يطلق. إنما بقى عقيدة لو اعتقد أن الله في كل مكان بذاته هذا كفر، والعياذ بالله، أنه كذب بالنصوص أن الله عز وجل على عرشه. نعم. تقول يقول يعني سبب قتل المصلين في العريش، ذهب المغرضون إلى شحن العامة أن من فعل هذا هم الذين حرموا الموالد وكفروا مش عارف إيه فعل تصوف هم المرتحين المنتخبات، كيف نتعامل مع العوام على المنبر؟ هل نعرض الآن عن الكلام عن هذه الأشياء، هذه الفتنة، مع العلم أن العوام يفرقون بين كفر العين وكفر والله ما أظن، ولا هم أصلا لبسوا علينا في كل شيء، بنترك الكلام في كل الدين. هم هذا فعل المغرضين، وليس في هذا فقط، نفس المغرضون يتكلمون في البخاري، في مسلم، يتكلمون في كتب السنة، يتكلمون في إجماعات، يتكلمون في كل هذا. هنترك الكلام في الدين، نتكلم في التوحيد، لكن احنا نتكلم بالكلام المنضبط. تكلم كما انت، اذا تكلمنا بالكلام المنضبط الحمد لله، كما هم يتكلمون نتكلم معهم، لكن بالاسلوب الطرح الطيب الجيد الواعي العاقل، وعدم الدخول في صلب الموضوع. نتكلم عن المسألة كمسألة علمية ما لك دخل بأشياء أخرى. اللي هو هو احنا بنكفر بالموالد ولا حاجه؟ فعل والموالد كفر. احنا ما لنا مال التصوف دلوقتي، دي مساله اخرى مالكش دخل. انت بقى انت رحت تحقق في المساله، انت نائب عام، انت تروح تحقق هتقول اصل اللي حصل كانوا مش عارف ايه، لكن انت بتلمح مثل ما احنا تكلمنا امس مثلا في المقطع نفسه، يعني على افتراض يعني لو كفرتهم فين الحجج، فين كذا فين كذا، لو قلت اتوا بناقض ولا جبنا ان هو صوفيه ولا قبوريه ولا اي حاجه خالص، لكن في نفس الوقت ما تركنا صلب الموضوع. يعني مثلا هؤلاء يكفرون، طب يكفرون بناء ايه؟ لنفترض انتم تقولون وقعوا في ناقض، لنفترض ان هذا الناقض وقعوا فيه، اليس هناك فرق بين فعل الكفر وقول الكفر وبين الكافر وكذا؟ ولا لنا دخل بحاجه ولا كاننا نعرف اي شيء في هذه المساله مطلقا. لما تتكلم انت في القضيه كقضيه شرعيه، لما تروح بدول بلد هم قالوا عملوا وسووا وراحوا فلا، ولا لا بتكون مساله حساسه. نعم الشيخ صالح قال ايه؟ هات هذا الكلام هنا، هات الكلام هنا كلاما في الحد. نعم
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى، صالح علي الشيخ في صرح
الشيخ، صالح الشيخ، صالح العثيمين، صالح الحيدان، صالح ابن غصون، صالح الأطرم، صالح السدلان، صالح. ولهذا قال واحد لي مرة من هؤلاء الحزبيين، كل واحد اسمه صالح في هيئة كبار العلماء فهو عميل للدولة، لأن أكثر اسم صالح. نعم
قال رحمه الله تعالى: إن طائفة من العلماء لما ذكروا الاستواء على العرش لله عز وجل سئلوا بحد، قالوا بحد، وهم طائفة من أئمة أهل السنة كابن المبارك والثوري وجماعة من الأئمة، وهذا يوجه بأن استعمالهم لفظ الحد مع أنه لم يأتي في الكتاب والسنة لأجل أن يبطلوا دعوى الجهمية،
لأجل أن لهذا أنا من أول ابتداء الكلام حينما أتكلم أطرح، أنا أتكلم بما تكلم به بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة. إذا أردنا أن نميز مثل علو مثل نثبت علو الله عز وجل كذا، لكن إذا أردنا أن نثبت الفرق بين علو الصفات وعلو الذات كما يدعي المبتدع أننا نثبت له العلو ويقصدون علو الصفات، فنقول علو الصفات وعلو الذات، ننص على كلمة الذات مع عدم ورودها في الكتاب والسنة، يكون لأجل هذا التمييز. نعم
لأجل أن يبطلوا دعوى الجهمية في أن الله في كل مكان، وإذا احتاج الموحد لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمات توضح الأمر فإنه لا بأس باستعمالها للمصلحة، لكن لا تثبت عقيدة مستقلة. يعني إذا جاء أحد يقول ما هي،
ولها شرط آخر وهي أن تكون العبارة عبارة واللفظ لفظ صحيحة بخلاف لفظ بالقرآن مخلوق، هذه ليست صحيحة على أي وجه. ولهذا قالوا أئمة السنة: من قال بأن لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال بأن لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن اللفظ مردود على الوجهين، أما المعنى نستفصل، كان معنى صحيحا كان يقصد باللفظ الملفوظ، إذا قصد به الملفوظ وهو القرآن، فإن قصد أنه مخلوق هذا جهم، إن قصد التلفظ وفعل العبد وأنه مخلوق هذا صحيح. نعم
يعني إذا جاء أحد يقول،
وما نسب البخاري بالمرة يا إخواني، يقولون البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق، ومن هذا كانت الفتنة، البخاري نفى أن يكون قال يوما ما لفظ القرآن مخلوق أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ما قالها قط، لما قال أفعال العباد مخلوقة وضع جزءا ما أمتع لا يضعه إلا البخاري ومن في مستواه، يكتب بماء الذهب جزء خلق أفعال العباد، وقد من الله علينا بقراءته والتعليق عليه. ما قال لفظ بالقرآن مخلوق، ولا قال ألفاظنا بالقرآن مخلوق، ما قال حشاء، إنما قال أفعال العباد مخلوق، جزء في خلق أفعال العباد. نعم
يعني إذا جاء أحد يقول ما هي عقيدتك، فلا تقل عقيدتي أن الله مستو على عرشه بحد،
تمام،
إنما نقول هو عز وجل مستو على عرشه، إذا احتاج إلى ذلك في مقامه فقد يقال ذلك، لأن لفظ بحد يعني أنه ليس مختلطا بخلقه جل جلاله، فسبحانه الحدود والغايات التي تنتهي إليها صفاته، كما قال تعالى عن لأن الله كما قال يا الطحاوي تعالى عن، لأن الله سبحانه ليس لصفاته حد يعلمه البشر. قال تعالى عن الحدود يعني المعلومة، والغايات المعلومة.
يعني هذا كان إطلاق الطحاوي في غير محله، إطلاق الطحاوي غير محله. هذا هو يعني باختصار المراد بمسألة الايه الحد. الحد يساوي الرحمن على العرش استوى، الحد يساوي انه بائن من خلقه، الحد يساوي وصف الله بما وصف به نفسه، وانه ليس كمثل شيء والسمع البصير. هذا كلمة يا اخوان ايه المراد بالحد عند اهل السنة والجماعة الذين نطقوا به في معرض الرد على الجهمية القائلين بانه في كل مكان. قول ايه؟
قول مجرد قاطع الجماعة.
ما
قولهم هذا من بدع الاقوال وليس من بدع الاعتقاد.
انتبهوا يا اخوان، اخوكم احمد بيقول، شيخ الاسلام بيقول ان المرجئه لما قالوا في مرجئه الفقهاء يعني قالوا في الاعمال ان هذا من بدع الاقوال وليس من بدع الاعتقاد، فقال ها فقال انا مش عارف، قال يبقى الالفاظ، انا مش عايز الفاظ احمد، انا عايز الفاظ شيخ الاسلام. ها ها
قلب الجعل يقصد السلف هذا من بدع الاقوال والافعال لا من بدع العقائد، فان التفسير
بس
النزاع فيها
لفظ. تمام كويس، ما تفسيركم يا شباب؟ شيخ سامي يقول هذا من بدع الاقوال لا من بدع الاعتقادات، اللي هو قول كده. يعني ايه يا اخوان؟ يعني اذا هؤلاء ليسوا مبتدعه، ليسوا مرجئه، لا يعود هذا الى خلل في العقيده، انما ده من بدع الاقوال. قال ايه؟ ما معنى هذا الكلام يا اخوان؟ هات الموضع هذا، عم نخلص الموضع الاول تجينا موضع ثاني. شيخ الاسلام يقول من بدع الاقوال لا من بدع الاعتقادات، بقول مرجعة الفقهاء. ما المراد؟ طيب احذف شيخ الاسلام، لو احد يقول لك هذا الكلام الان، هذا من بدع الاقوال وكذا لا من بدع الاعتقاد، ما المراد؟ ها ليه هو كل بدعة اعتقادية تخرج من الملة؟ فأراد أن يفصل بين ما يخرج من الملة وما لا يخرج، معناه أن كل بدعة اعتقادية تعود إليها. ها ماشي، قول يا مصطفى. يريد ألا يكف. ها قول يا عباس، قول يا علاء. يعني قربت المراد باختصار أن هذه البدعة إنما هي متعلقة بقول لا تعود إلى عقيدة القلب، فإن عندنا البدعة قد تعود إلى قول، قد تعود إلى اعتقاد، شيء يتعلق بالاعتقاد مما ينافي التصديق، مما ينافي كذا، قد تعود إلى ما يتعلق بعمل، قد تعود إلى ما يتعلق بكذا. فليس معنى أنها هنا ليست بدعة، واخد بالك، وأنها لا يكون هؤلاء قد أتوا بدعة في باب العقيدة، فالعقيدة لا، هم أتوا بدعة في العقيدة، لكن المراد أن تكييف هذه البدعة إنما رجع إلى القول، ليس إلى شيء تعلق فيما تعلق بالإيه؟ بالاعتقاد بالقلب، وإنما رجع إلى ما يتعلق بالقول. هذا المراد، وليس أنها ليست إيه؟ بدعة تتعلق بالعقيدة. فإن البدعة المتعلقة بالعقيدة هذه بدعة مرجئة الفقهاء وغير مرجئة الفقهاء، هذا كله متعلق بالعقيدة، مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن هذا من باب التقسيم، يعني أمور تعود إلى الأقوال، أمور تعود إلى اعتقادات، أمور تعود إلى أعمال، إلى غير ذلك. ها ايه ده في الحكم، ما يعنيناش الحكم، هو ما بدعوهم هذا ما في مشكلة. لكن أنه ها
لكن اللفظ المطابق للكتاب فإن يقول ده من بدع العقائد فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله. أتكلم عن نوع
ما هو الأخ، وهذا واستفسر في المسألة، يعني في مسألة العمل لما قال خلاف حقيقي وخلاف لفظي. خلاف حقيقي إذا قلتم بأن الذي في القلب لابد أن يوجد أثره ولا ولازمه على الجوارح، فحين ذلك يكون خلاف معكم فين؟ خلاف لفظي. أما إذا قصدتم أنه يوجد في الإيمان في القلب إيمان ولا يوجد عمل، فهذا الخلاف خلاف حقيقي وخلاف جوهري. نعم نعم، هذا باطل. ولو قال شيخ الإسلام لو نسب المرجاة في القرآن، فين يحمد هذا الكلام يا من
جملة
أهل
السنة؟
مش شيخ الإسلام يعني، مش شيخ الإسلام.
قال فشيخ الإسلام في كتاب الإيمان يدخل المرجئة خاصة بعموم أهل السنة.
قال أعد تاني هذا في التحوية، يقول
قالوا هنا نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن مرجئة الكفار لا يخرجون من أهل السنة في هذه المسألة إخراجا مطلقا، بل يقال وقال إنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان،
فإنهم لا يخرجون
إخراجا مطلقا.
قول العبارة معلش،
لا يخرجون من أهل السنة في هذه المسألة إخراجا مطلقا، بل يقيد يقال إنهم من أهل السنة إلا في هذه المسألة في مسألة الإيمان، وهم من جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة. فشيخ الإسلام في كتاب الإيمان يدخل مرجئة الفقهاء خاصة في عموم أهل السنة، لأن الخلاف كما قال أكثر غلط.
ده كلام الشيخ صالح، كلام الشيخ صالح الثاني. هنوضح لك يا أحمد دلوقتي المراد بهذا.
قول الفقهاء قول غير الفقهاء السنة والجماعة يدخل فيهم المرجئة، مرجئة
وهذا
مما يدل على أن مجهول
أهل السنة والجماعة
يشمل أهل الحديث والقطع ويشمل الماتريدي والأشعري، وهذا باطل. وهذا القول صرح به بعض الشراح من المتقدمين والمتأخرين كالتفارين في لوامع الأرواح، حيث قال في القصد له اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث قوائم: أهل الحديث والقطع والأشعري.
اللي هم بينقل هذا الكلام إلى الآن الأشاعرة يقولون.
وهذا باطل لأن أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة.
طب كيف بقى نجمع؟ هنا الشيخ صالح هنا قال هذا الكلام باطل والتقسيم هذا، وهنا الشيخ صالح بيقول أشاعر المتردي ما هو واحد، ما في أي في مرجئة الفقه، ما هو نفسه، ما هو كلام في في الإيمان. لكن إيه بقى مراد؟ لا 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 لا، هذا مرجئة الفقهاء اللي مذهبهم في ذلك، مرجئة الفقهاء أشاعر كل هذا المراد به. هنا إن هنا المراد أيوة، بس هذا يشمل حكم، يشمل مرجئة الفقهاء قالوا بقوى ليه، مش مرجئة، مش هم مرجئة في الإيمان أيوة، لكن مرجئة، لكنهم أخروا العمل على مسمى الإيمان. تمام تمام طيب ها وعليه تمام، فيكون هنا القول هنا إيه هنا على اعتبار يقول هنا بأنهم من أهل السنة يتكلم عنه. المراد هنا من كلام الشيخ صالح هنا المراد ليس أن مرجئة الفقهاء يدخلون في السنة، إنما المراد أعيان هؤلاء، إنما هم الأعيان من زل في هذه مسألة فيعتبرونها زلة، فيكون من أهل السنة والجماعة من قال بهذا القول، هو باق على أهل السنة والجماعة كل من أهل السنة والجماعة، لكن هذا القول هو ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، فبهذا باعتبار المعين. أما باعتبار فرقة، باعتبار طائفة، لا يقال المرجئة مرجئة الفقهاء أنها فرقة من فرق أهل السنة أو هم أهل سنة، ما يقال هكذا. أنا إنما باعتبار المعين القائل اللي هو على السنة لكنه قال هذا القول المخالف، فهذا القول المخالف يطرح لكن هل الرجل بقى يخرج من السنة بهذا القول أم لا؟ هو ده اللي قصده، أنه يبقى على السنة لكن القول نفسه يكون إيه؟ مطروح، ولا ده يكون خلاف بين هذا الكلام وبين هذا الإيه؟ وبين نعم قال إيه؟ لا اقرأ 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 في الميكروفون.
قال بل يقيد إنه يقال إنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان، فهم من جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة.
نعم اللي هو بقى بالنظر للمعين نظر، إنما مرجعة الفقهاء من فرق المرجعة، فعندنا الجهمية، عندنا الأشاعرة، عندنا الكرامية، عندنا مرجعة الفقهاء، هذه كلها فرق إرجاء. فليقال مثلا مرجئة أهل السنة، إذ لا علاقة بين الإرجاء وبين السنة أبدا، وكأن من فرق أهل السنة مرجئة أهل السنة، لا لا يقال. وإن قال به بعض الأفاضل قال بهذا، لكن هذا غلط، هذا غلط. فيقال فيهم كما قال الألباني في الإخوان المسلمين لما قالوا هل هم من السنة، قالوا هم يحاربون السنة. فيقال أيضا مرجئة الفقهاء، هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟ نقول هم على خلاف السنة، كيف يكونون من أهل السنة؟ لكن مراد المعين بقى الذي قال بهذا القول يخرج من السنة أم لا، فقد يكون جاهل بالسنة، جاهل السنة في هذا، فقال قولا يحسبه أنه الصواب أو كذا، فيبقى من أهل السنة مع رد قوله. نعم
تمام. الكثيرة
على أن لا يكون من نفى دخول العمل من مسمى الإيمان، لا يكون هذا القول من كلام أهل السنة أبدا. نعم لكن القائل بهذا قد يكون معين هذا خافي عليه الحق، مثل ما وقعت زلات في الأسماء والصفات، وقعت زلات أيضا في الإيمان وهكذا. ولا زلات الأسماء والصفات نقول هذا ابن حجر والخطابي والنووي وخلافه، أن نفرق بين القول نفسه الذي وقعوا فيه وبين كونهم كانوا دعاة سنة أو كذا، نفس المسألة. فاللي يقول، ولهذا شيخ الإسلام يقول في موضع آخر، ولا فرق بين الخطر المسائل العلمية والمسائل العملية، سواء المسألة علمية أو عملية، المهم أنه إذا قال إذا كان من علماء السنة وقع في هذه المسألة بجهل منه، فإنه إيه لا يتبع على قوله هذا. صحيح. بل هو وقال في موضع آخر، فإن قالوا بأن العمل، إن قالوا بأن إيه، إن قالوا بأن القول يدخل في المسمى فقد لزمهم قول جهم، وإن قالوا بأن العمل، إن قالوا بأن إيه، لا 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 لا، قال بأن حط وضع لوازم، إن قالوا بأن العمل بأن يقع القول ولا يقع العمل، فلازمهم قول جهم. لا لا لا، غير المسألة احنا ذكرناها الآن، غير المسألة احنا ذكرناها. إن قالوا بأن إن أنكروا القول فقد لزمهم قول جهم، فقد لزمهم قول، وإن قالوا بالقول لزمهم إدخال العمل. إن أنكروا القول لزمهم قول جهم، هو لأن المعرفة، وإن قالوا بالقول، وإن قالوا بالقول لزمهم العمل، هذا مرتبة كده. إن أنكروا القول لزمهم قول جهم لأنه يقول بالمعرفة، وإن قالوا بالقول لزمهم العمل لأن العمل هو المصدق لهذا القول، فمن قال ولم يعمل كان كاذبا في قوله. نعم طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.